بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما من يكفر ببدعته فقد قال الحافظ ابن كثير: لا إشكال في رد روايته، وهذا هو المختار، وإلا فقد حكى الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك، فقال مشيرا إلى البدعة المكفرة: لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وهذا الظاهر الذي ذكره أنه يقبل مطلقا، هذا كلام الرازي في المحصول، يرى أن صاحب البدعة يقبل مطلقا ولو كانت مكفرة. قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مذهبه. أنا قبل الوجه الثالث، قبله قال: وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله. وهذا الكلام: من أنكر أمرا متواترا من الشرع، أيضا فيه إشكال، لأن بعض الأمور تجد بعضهم مثلا يقول هذا متواتر عن السلف، وهذا يقول هذا متواتر عن العلماء، ويقصد بالعلماء المتأخرون. فكم من مسألة ذكروا الإجماع عليها، وأن كلام أهل العلم قد تواتر عليها، وهي مخالفة للنصوص. على سبيل المثال، كما ذكرنا قبل، ما يذكره الأشاعرة من أن ظواهر النصوص غير مرادة، أن ظواهر النصوص غير مرادة، أو قولهم أن العلماء كما قال الإيجي اتفقوا على أن من قال بظواهر النصوص أنه كافر. وهذا الكلام كلام باطل، كيف الذي يقول بظواهر النصوص يعتبر كافر؟ الذي يقول بظواهر النصوص هو الأصل، الأصل هو القول بالظاهر، والذي يحاول أن يأتي بغير الظاهر يحتاج إلى دليل يصرف هذا الظاهر، قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، وإلا كان تحكما، كل واحد بيقول هذا ليس ظاهرا وإنما الظاهر كذا، أو ليس ظاهر وإنما أراد كذا، فهذا سيأتي التحكم بعد ذلك في النصوص. فلهذا قد يقول معنى يعتقد هؤلاء شيء ويقولون أنه متواتر وأنه كذا، وهو على خلاف الصحة. فلهذا فالرجوع إلى السلف وما تكلم به السلف رحمهم الله هذا الذي أولى أن يرجع إليه. أنا ما سموه كفرا فإنه لا يقبل، وأقصد ما سموه كفرا يكون كفرا، ما صرح بكفره مثلا الأخذ عن الجهمية فإنه لا يجوز الأخذ عنهم، لأن السلف قد كفروهم. كذلك الرافضة لا يجوز الأخذ عنهم، أي الرافضة الغلاة الاثنى عشرية لا يجوز الأخذ عنهم لأن العلماء قد كفروهم، وهكذا. فإننا لو تركنا مثل ما قال الحافظ الأمر هكذا لتفلت الأمر، وأخذ من أناس ليسوا أهلا للأخذ عنهم، من هؤلاء الجهمية وغيرهم. وقد أجمع السلف أنه لا يؤخذ من الجهمية، أجمع السلف أنه لا يؤخذ شيء من الجهمية أي من الحديث. ولهذا كما كان أنا أجمع بأفعالهم، ليس هناك إجماع معنى أحد قال أننا نجمع على ذلك، لا، إنما بما جاء عنهم أنهم يردون حديث الجهمية ولا يأخذون حديثهم، أي من كان متصفا بالجهمية. ولهذا الإمام كان الحميدي يحذر من بشر المريسي، من بشر ابن السري، من بشر ابن السري كان للحميدي وغيره يحذرون منه. وأيضا يحذرون من أخذ الحديث عنه، لكن لما ذهب إلى بغداد رجع عما كان يقوله من التجهم وسكن بغداد. فلما قيل الإمام أحمد أن الحميدي يحذر منه ويحذر من الأخذ عنه، قال رجل رأى رأيا ثم تاب منه، فماذا؟ أنا ما دام أنه قد تاب من هذا الرأي فيؤخذ منه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد أيؤخذ من القدري قال لا، أيؤخذ من الجهمي قال لا، ولما سئل عن المرجئ قال أرجو، أنا لا بأس أنك تأخذ إذا كان الرجل معروف بالصدق وغيره. وقد أخذ العلماء من المرجئة بل من دعاة المرجئة لأن بدعتهم خفيفة. قال وقال أيضا والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، يعني بعض الأشياء لا يحتاج إلى أن يتنازع فيها، فمثلا أن يسب أو يستهزئ بدين الله مثل ما فعل الراوندي، ما فعل الراوندي هذا صريح في الزندقة لا يختلف فيه المسلمون. وكذلك أيضا ما فعله أبو العلاء المعري إلا أنه يقال أنه تاب. أنا يد بخمسمائة وديت هكذا قال، ما بالها قطعت في ربع ديناري، أنا ديتها خمسمائة من الإبل وقطعت في ربع دينار، معناه كأنه يريد إيش أن يقول هذا التناقض، معناه ينسب إلى الشرع التناقض وهذا زندقة. وقد رد عليه العلماء أنها لما كانت معنى أعطيت الدية لكرامتها أنها كانت مكرمة، لكن لما تجاوزت وسرقت ذهبت حرمتها فصارت رخيصة. معنى لو قطعت يد مسلم معنى ديتها نصف الدية، معنى خمسمائة من الإبل، لكن هذا لكرامتها، لكن لما سرقت هانت فصارت ثمنها ربع دينار، قطعت في ربع دينار. قال رحمه الله وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. طيب قال وكذا من كان الكفر لازم قوله وعرض عليه فالتزمه، يعني إذا التزم اللازم فلا شك أنه يلزم، وأما إذا لم يلتزم فليس بلازم، ولازم الكفر ليس بلازم إذا لم يلتزمه صاحبه، إذا لم يلتزمه صاحبه، وأما إذا التزمه فهو لازم له. قال: وأما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولو كان اللازم كفرا. وهذا إذا كان عرف منه أنه أراد الحق، عرف منه أنه أراد الحق، أو لم يعرف حتى إذا كان اللفظ ليس صريحا فقيل له أن هذا يلزم الكفر، قال: ما أقصد الكفر ولا أقصد هذا الذي تعنون. فهنا إذا لم يلتزمه لا يكون كافرا. ولهذا كما هو معروف عند العلماء أن لازم الحق حقا، وأما الباطل فلازمه ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحبه. قال السخاوي: وينبغي حمله على غير قطعي ليوافق كلامه الأول، أنا كلام الحافظ ابن حجر، يحمل على غير المتواتر القطعي، أنا إذا كان أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة أو متواتر فإنه يكفر به ولا يؤخذ منه، وأما إن كان ليس بقطعي أو بالمتواتر فيقول هنا أنه ليس كذلك. وخلاصة الأمر أن مسألة التكفير هذه ترجع إلى قواعد الشرع المعتمدة التي كان عليها السلف، ولا يؤخذ كلام أهل البدع في ذلك، ولا يؤخذ أيضا كلام أهل الباطل في ذلك، وإنما يؤخذ قواعد السلف، إلا إذا حصل الخلاف في ما هي القواعد التي سار عليها السلف، مثل مسألة التفويض، فبعض الأشاعرة يقولون أن هذا قول أهل السنة أو قول السلف التفويض في النصوص، وأهل السنة يقولون أنه ليس قولا للسلف، فإن كانوا قصدوا هذا مثل هذه الأمور فممكن أن يعذروا، وأما إن كان يعرف أن هذا يخالف السلف وقد حكم السلف على من فعل هذا بالكفر فإنه يحكم عليهم أيضا كذلك بالكفر. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.